طور المرجعية وكرسها خدمة للأمة والإسلام، بنى رؤية اجتماعية سياسية توحد المذاهب وتزيل الخلافات. باجتهاده الفقهي أطل على منظومة القيم الإنسانية وزود بها الأفراد والمجتمعات، ثار على الجهل والتعصب، وأفتى بدعم القضية المركزية فلسطين رافضاً الخضوع. حكيم النسب واللقب والتفكير والقرار، علم من أعلام الدين والفقه والعلم والسياسة، المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم. للأول من شوال عام 1306 للهجرة الموافق لعام 1889 للميلاد تعود ولادة السيد الحكيم في النجف الأشرف. ينتمي إلى أسرة علمية ذات جذور لبنانية. فقد والده في سن السادسة، فتولت والدته وأخوه رعايته، وكان للفقر واليتم أثرهما في رسم معالم شخصيته.
عائلة السيد محسن الحكيم يخبرنا التاريخ بأن أصل موطنه الأصلي هو لبنان، وبالتحديد جبل عامل، وكان جده اسمه علي، السيد علي الحكيم، كان طبيب، وطبعا كما هو معروف كان الطب قليل جدا في البلدان العربية عموما. في لبنان الطبيب يلقب بالحكيم على عكس ما هو سائد في العراق، فهذا اللقب انتشر تدريجيا حتى شمل كل العائلة، وبدأت العائلة تسمى باسم عائلة الحكيم. عائلة الحكيم انتقلت إلى العراق وتحديدا إلى مدينة النجف.
عاش الإمام السيد محسن الحكيم منذ الولادة في مدينة النجف الأشرف، وكان أبوه السيد مهدي الحكيم هو وكيل المرجعية في لبنان في جبل عامل، وهناك كان لأخوة السيد محسن الحكيم قد ولد بعضهم في لبنان والبعض الآخر في مدينة النجف الأشرف، وكانت هذه الأسرة هي أسرة علمية توارثت الفكر.
وبعد فترة قصيرة جدا من وصول العائلة إلى النجف توفي والد الحكيم، وترك له أم وأخ كبير ثم عم، وتربى على يد عمه وكذلك شقيقه الأكبر. كما هو معروف أن اليتم عادة يضع الطفل أمام مفترق طرق، إما أن يتحول إلى إنسان عصامي ويملك ثقة بالنفس ويربي نفسه على هذا الأساس، أو يتحول إلى إنسان مخرب. فلحسن حظ هذا الطفل سلك السلوك الأول وبدأ يدرس في علوم الدين.
لا الفقر ولا اليتم ولا أي ظرف قاهر حد من طموحه بتحصيل العلوم. تدرج في مراحل العلم متفوقاً، تتلمذ على أيدي كبار أساتذة النجف، وهو ينهل من بحار العلم انخرط في مهنة التدريس وعلم طلابه من فيض ما تعلم.
وانكب على الدراسة الفقهية والعلمية في هذه المدينة، واستطاع بذكائه أن يصل إلى مرتبة من مراتب العلم الكبيرة منذ شبابه، ومنذ بلوغ درجة من العلم في هذه المرحلة في الوقت الذي كان في النجف عدد كبير من علماء الفكر والعلم ومراجع الدين. كان من تلامذته من شيوخه الكبار الذين تلقى العلم على يديهم على أيديهم هو السيد محمد كاظم اليزدي الطباطبائي، علما أن الأسرة آل الحكيم هي أسرة حسنية طباطبائية في هذا الجانب، وكذلك المرزا حسين النعيمي.
للعلم في نظره هدف أساسي، العمل خدمة للإسلام والمسلمين، شكل ذلك جوهر منهجه العلمي المتميز في الأسلوب والمضمون والأبعاد. وطالما شدد على التعامل مع الأفكار من باب النظر إلى ما قيل لا إلى من قال.
السيد محسن الحكيم فقيه وأصولي بالدرجة الأولى، ولذلك حينما يدرس يدرس بهذين العلمين، علم الفقه وكتاب المستمسك، وعلم الأصول بكتب الأخرى. ذني أكثر، لكن الفقيه عادة من يتضلع بعلمي الفقه والأصول أن يكون له إلمام بالتفسير، وله إلمام بالحديث، وبعلم الكلام، وبالعلوم الأخرى.
السيد الحكيم لعله هو من المراجع القلائل الذين مروا بالنجف الأشرف، هم من أبناء البيئة الحاضنة للجامعة العلمية في النجف الأشرف، وهذا ما منحه من أن يلعب دورا مهما في تنمية البنية التحتية سواء للفرد العراقي أو لاندماج وانسجام هذه الجامعة مع المكون العراقي الذي هو يحضن وحاضن لهذه الجامعة على فترة 10 قرون تقريبا.
ظروف ومؤهلات عديدة رشحت السيد الحكيم للتصدي للمرجعية التي برزت معالمها على الساحة أكثر بعد رحيل كل من المرجعين السيد أبو الحسن الأصفهاني والسيد ليبرو جوردي. بعلمه الوافر وقيادته الحكيمة تميزت مرجعيته العامة والشاملة، والتي أشاد بنجاحها وتفردها كبار المراجع والفقهاء والعلماء وحتى ساسة العراق ودول العالم.
بعد وفاة السيد أبو الحسن كان في النجف أكثر من 20 فقيها مجتهدا، وكل فقيه هو مؤهل أن يكون مرجعا من مراجع الدين، وأبرز هؤلاء الشيخ محمد رضا آل ياسين، السيد حسين الحمامي، السيد عبد الهادي الشيرازي، السيد أبو القاسم الخوئي، الشيخ عبد الكريم الجزائري، أعلام لهم باع كبير في العلم والمعرفة. لكن الإمام السيد محسن الحكيم برز من بين هؤلاء لتولي المرجعية أو قيادة الإمامية بعد عام 1945، ولذلك انحصر التقليد به أكثر من غيره من العلماء. بهذه الفترة الزمنية بين وفاة النائيني إلى وفاة الأصفهاني برز الإمام سيد محسن الحكيم من بين أقرانه من رجال الحوزة العلمية، لأنه ما كتبه في هذه المرحلة مؤشر على علميته في هذا الجانب. ولكن وجود السيد أبو الحسن الأصفهاني لم يساعد الإمام السيد محسن الحكيم على تولي المرجعية أو الوصول إلى مرتبة المرجعية إلا بعد وفاة الأصفهاني في عام 45.
تعديلات وإنجازات عديدة حققها السيد الحكيم منذ تصديه للمرجعية حتى وفاته. أسس مرجعيته على أسس علاقات متكاملة وجيدة مع كافة أطياف الأمة، فتجاوز تأثيره الحدود العراقية لينفتح على الشارع العربي والإسلامي الذي شكل له إماما ومرجعا حكيما. فعل ما فعل وقدم ما قدم في سبيل توطيد العلاقة بين المرجعية الدينية والأمة.
هو السيد الحكيم ليس شخصية فقهية فقط، هو يتميز بفقهه وفهمه الاجتماعي، يعني كان الزعماء العراق العشائر والقبائل والناس كان يرعاهم برعايته، والمشاكل التي لا يمكن أن يحلها زعماء العراق وشيوخ العشائر والقبائل يأتي شيوخ العشائر والقبائل إلى السيد الحكيم رحمة الله عليه ليحل هذه المشكلة. فهو كان مضافا إلى قيادته الدينية، هو قائد شعبي وقائد محترم عند طبقات المجتمع العراقي من عظمائهم وزعمائهم إلى الناس العاديين.
انفرد بمرجعيته، يعني يمكن أن أقول العالم الإسلامي كله انحاز إليه، وحتى إيران على الرغم من وجود مراجع دين في إيران كبار، لكن الكثير من الشعب الإيراني اتجه للتقليد إلى السيد محسن الحكيم. ولذلك الانفرادية يمكن أن أقول أصبحت طاغية على العالم الإسلامي وعلى العالم الآخر حتى الأوروبي، كلها منقادة إلى السيد محسن الحكيم. فهو يمكن أن أقول بمشاريعه التي قام بها، مشاريع مكتبات مؤسسات، بوقوفه إلى جانب الدول الإسلامية في معاناتها.
فكنا نأخذ، أنا كنت وكيل السيد الحكيم في مكان اسمه آل بدير، عبرة آل بدير، كان والدي هناك، ثم بعدين أنا رحت، فكنا نأخذ تروح الناس، نروح مع الناس، وكان السيد الحكيم يشد بأزرهم ويأمرهم بالصبر ويأمرهم بالهدوء وعدم الإكثار من الأشياء التي ربما تضر في مسار الموضوع.
خدمة وتسهيلا لأمور الناس ومساهمة في نشر مفاهيم الإسلام وتعاليمه، اتبع مبدأ انتداب ونشر وكلاء عنه داخل وخارج العراق.
نرى أنه لم يرسل وكيلا إلى مكان ما إلا وهو يعد من فضلاء النجف، إن لم يكن من مجتهدي النجف. هذا باب أول. الباب الثاني، دعم ورفض هؤلاء الوكلاء بكل ما يحتاجون من إمكانيات، سواء مالية، طبعا بالمقدار المتوفر في ذلك اليوم، سواء مالية أو كوادر أو ثقافية.
فتاوى المرجع الحكيم كانت جريئة ودقيقة، أثارت الجدل والنقاش، لم يستطع تحييد البعد الإنساني عن فكره واجتهاده، وخاصة في تعاطيه السياسي، ما انعكس ذلك في فتاويه، وأبرزها طهارة أهل الكتاب التي توصل إليها من خلال
وتوصل إليها بالدليل. يعني المجتهد لا يؤثر عليه موقف معين أو حادثة معينة، هو أنا ابن الدليل، يقول المرجع، أميل معه حيث يميل. هو توصل إلى هذه الفتية بدليل شرعي توصل إليه، بعيد عن كل المواقف والمواقع. يعني ليست هي سياسة، هي لا، حكم شرعي بكل معنى الكلمة.
ولامست فتاواه أيضا تفاصيل سلوك المسلم اليومية وما يواجهه من مشاكل في الدين والحياة، وأشهرها فتواه بحرمة قتال الأكراد، إلا أن أكثرها جدلا تلك المتعلقة بالشيوعية، والتي أجبر بموجبها الزعيم عبد الكريم قاسم على تغيير مسار العمل السياسي.
ونظام جديد نشأ، والنظام الجديد ما كان قويا، وفبرزت تيارات في المجتمع العراقي، ومنها تيار الماركسية، بحيث انتشر بشكل كبير بين الصفوف، إضافة إلى الانطلاق البعيد عن التيار الديني، انطلاق عام. تشريعات معينة، ومنها قانون الأحوال الشخصية الذي كان يعارض التشريع الإسلامي، فوقف الإمام السيد محسن الحكيم إزاء هذه القضايا موقف صارم، فهو قد أصدر الفتوى المشهورة باعتبار الشيوعية كفر وإلحاد.
عندما أصدر فتوى بتحريم الشيوعية في العراق، هذا التحريم الحقيقة وضع عبد الكريم القاسم أمام خيارين: إما أن يستمر في دعم الشيوعيين وسيعاني من عزلة شديدة جدا عربيا وإسلاميا، أو أن يتجاوب مع هذه الفتوى. ففاجأنا عبد الكريم القاسم في إحدى المناسبات اللي حصلت داخل بغداد، وهي احتفال في كنيسة اسمها مار يوسف، عندما ألقى خطاب لأول مرة ضد الشيوعيين بشكل عنيف جدا، واتهمهم بسحل الأبرياء والاعتداء على الأبرياء وإلى آخره. الحقيقة هذه الفتوى ثم رد الفعل الذي حصل عبد الكريم القاسم غير مسار العمل السياسي في العراق، حيث أن النفوذ الشيوعي انحسر.
ولذلك كان السيد الواقع يقف من هذه التيارات موقف المتريض منها، يعني لا يتسرع بإعطاء حكمه. لكن حينما بلغ التيار الإلحادي في العراق مدى، ومن خلال وثائق يعني كتب مطبوعة أو شعارات أو كذا، أصبح بحكم المتيقن أن لابد من التصدي لهذا التيار بإصدار فتوى. ولذلك هو كان حريص على أن يكون في منتهى الدقة بإصدار فتوى من الفتاوى.
بعد ذلك صار خلاف بين الأكراد والحكومة في العراق، الأمر اللي دفع الحكومة العراقية لاتخاذ قرار بشن حرب على الأكراد. لكن السيد الحكيم أصدر أيضا فتوى بتحريم مقاتلة المسلمين للأكراد أيضا. هذه الحقيقة أحداث تعتبر من الأحداث المهمة جدا، واللي هي الحقيقة لم يغفل عنها السيد الحكيم ولم يتسامح إزائها، وكان دائما رائد في اتخاذ القرارات بهذا الشأن.
منذ تصديه للمرجعية والحوزة العلمية تنال الحيز الأكبر من نشاطاته واهتماماته، بنى الحوزات في مختلف أنحاء البلاد، استقطب الطلاب بشكل منقطع النظير، وأجرى تعديلات بنيوية على مناهج التدريس فيها.
كان يدرس في مسجد الرأس في الصحن الحيدري الشريف، ويدرس في الجامع الهندي، وكان يحضر المجلسين عدد كبير من الطلبة، بحيث يمتلئ المسجد من مختلف الطبقات. يعني في هذا الجانب،
عندما استلم المرجعية العليا بدأ لأول مرة يحول هذه الحوزة من حوزة منغلقة إلى حوزة منفتحة على شتى العلوم، ولأول مرة يدخل برامج أو مناهج جديدة في دراسة الطلاب بهذه الحوزة. درس مثلا أدخل درس الفلسفة، أدخل العلوم الدينية الأخرى، العلوم الحديثة، وثم توسع في عدد المدارس في العراق. هذه طبعا تدلل، أو هذه المؤشرات أو هذه الإجراءات تدلل على مقدار ومدى انفتاح هذه الشخصية الكبيرة.
شكلت كل من الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب هاجسين أساسيين في حياة السيد الحكيم. بذل قصارى جهده في جمع شمل المسلمين، قاوم كافة أشكال التمييز والتعصب، مركزاً على المشتركات الموجودة بين المذاهب في كل مناسبة أحياها وفي كل دعوة وجهها.
كان مسجد الهندي تعقد فيه احتفالية كبيرة في مولد الإمام الحسين عليه السلام، ويأتي مسيحيون ومن ديانات أخرى يجلسون في مكان بعيد عن الحدود المسجدية، فاحتراماً للسيد محسن كانوا يحضرون. حتى أنا أتخطر بعد وفاته كانت برقيات التعازي تأتي من كل مذاهب العالم من مسلمين وغير مسلمين، فكان يستقبل وفود من ديانات مختلفة، وكان يدعو إلى الوحدة الإسلامية عن طريق مجيء المذاهب المسلمين مختلف طوائفهم إلى النجف الأشرف، وأيد افتتاح دار التقريب بمدينة القاهرة.
هو أول من بادر في مشاركة السنة في العراق ببعض الفعاليات الإسلامية، كان يصلي بعض الأحيان مع السنة ويدعو السنة أيضا بالمقابل لمشاركة إخوانهم الشيعة. ولذلك الحقيقة، وإحنا مرينا بهذه الفترة لما كانت تجري يعني احتفالات مثلا باستشهاد الإمام الحسين، أنا كنت في بغداد فكان الجميع يشتركوا فيها شيعة وسنة، أنا كنت شاب لكن كنا جميعا نشترك فيها في هذه الفعالية بدون أي شعور بالحساسية، لا شيعة ولا سنة، كلتنا بالكامل.
كان هو أكثر عمومية من أنه عالم دين شيعي أو مرجع شيعي، هو كان يشعر بمسؤوليته على المسلمين كافة. عندما أعدم السيد قطب في مصر وهو له كتاب في ظلال القرآن وكتب كثيرة، السيد الحكيم استنكر هذا الأمر استنكارا علنيا، وأرسل برقية في وقتها إلى أظن كان في زمان جمال عبد الناصر.
استنكر الحكيم ممارسات القمع والإرهاب، انتقد سياسات الأنظمة العربية الدكتاتورية والمتواطئة مع طغيان العدو الصهيوني، شارك في المعركة السياسية التغييرية داخل العراق من موقع المرجع الحكيم في مواقفه وصواب رؤيته الدامجة بين السياسة والدين.
هناك مدرستين فيما يتعلق بالعمل الإسلامي، مدرسة تقول أن على رجل الدين أن يبتعد عن السياسة وينصرف للعبادة وكفى، ومدرسة أخرى تقول لا، الدين هو يعني عمل سياسي كما أنه هو عبادات. فالسيد الحكيم اختار هذا النهج بمزاوجة العمل الإسلامي مع العمل السياسي.
السيد الحكيم لم يكن عدوانيا ضد السلطة كسلطة، هناك قوانين، يعني الكثير قد يتوهم أن هناك خصومة بين السيد الحكيم وبين هذا النظام وصداقة بين السيد الحكيم والنظام الآخر، ليست هناك صداقة وليست هناك عداوة، ما عنده مشكلة مع أي سلطة أي ولا مع أي نظام. المشاكل التي حدثت في الزمن ما بعد الثورة هو موضوع سن قوانين مخالفة للإسلام، ومنها قانون الإرث والأحوال الشخصية.
أنا لا أعرف كثيرا عن علاقة السيد الحكيم بعبد السلام عارف شخصيا، ما أفهمه فقط أن السيد الحكيم كان يبتعد أو يتجنب أي علاقة مع المسؤول مع كبار المسؤولين في الدولة العراقية، سواء كان في زمن عبد السلام عارف أو عبد الكريم قاسم أو ما بعده.
لم يكن له مشروع خاص سياسي، يعني ما عنده حزب، ما عنده تنظيم، ما عنده مجموعة، هو كان يقوم بالدور كمرجعية إسلامية عليها أن تقول إن استطاعت قول الحقيقة إن استطاعت، وتتحمل كل ما يمكن أن يترتب على هذه الفتية أو هذا الموقف من المواقف، أي تداعيات يمكن أن تصدر من السلطات، مش سلطة واحدة، كل السلطات بغض النظر من هي السلطة ومن هو الحاكم.
لم يكن السيد الحكيم مولعا بالمجال السياسي، لكن واقع الحال والجوار وممارسات النظام الحاكم فرضت حضوره في السياسة واعتراضه على بعض القرارات والإجحاف بحق المدنيين. وتعتبر مشاركته في أحداث ثورة 20 التي اندلعت بوجه الاحتلال البريطاني نموذج حرصه على الحرية والاستقلال ورفض الخنوع.
الحقيقة وقف السيد محسن الحكيم موقف مضاد تجاه السلطة وإجراءات السلطة، وكان يسنده أيضا في هذا الجانب جماعة العلماء في النجف الأشرف والتيارات الإسلامية أيضا. فقامت السلطة باضطهاد، والاضطهاد كبير، يمكن أن أقول بجانبين. الجانب الآخر هو الاعتقالات الشديدة، والثاني هجرة كثير من رجال العلم إلى خارج العراق هربا من السلطة.
لما صارت ثورة 20 كان يقود جماعة في منطقة اسمها الشعيبة في جنوب العراق ضد المحتل البريطاني، وقاتل مع هذه المجموعة. لكن طبعا البريطانيين كانوا يعني يملكون معدات وأسلحة هائلة جدا وجيش منظم وطبعا أسلحة حديثة وطيران. فمع الأسف الشديد أن ثورة 20 لم تستمر، لكن مع ذلك ثورة 20 استطاعت أن تحقق أهداف مهمة جدا في حينها.
استثمر انخراطه في عالم السياسة دفاعا عن حركات التحرر في العالم الإسلامي، ولا سيما فلسطين المحتلة، فاستاء من شاه إيران واعترافه بالكيان الصهيوني، كما عرف بمواقفه الثورية العربية المنددة بالظلم، إذ اعترض على إقدام حاكم مصر آنذاك جمال عبد الناصر بإعدام الإسلاميين وعلى رأسهم سيد قطب.
هو وقف إلى جانب الشعب المصري أثناء العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956، ووقف وقفة حازمة أمام الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الصهيونية، وكان له مواقف مهمة، حتى كان كثير من قادة الحركة الفلسطينية يجتمعون به، اجتمع به ياسر عرفات مرات عديدة، وكان مساند للحركات الثورية التي كانت تواجه الوطن العربي. الكوارث التي كانت تحصل في الهند وفي باكستان وفي أفغانستان، كوارث اجتماعية، أمراض أو قضايا طائفية معينة، كان الإمام سيد محسن يقف موقف إنساني.
أجاز بدفع الحقوق الشرعية لمجاهدين في أراضي الأرض المعركة والزكوات والمبرات، وهو كان يعني مع القضية، مش القضية، ليست قضية فلسطينية، هي مع القضية الإسلامية العامة العالمية الإنسانية للفلسطينيين.
ما يتعلق بقضية فلسطين هو طبعا رفض بات قيام هذه الدولة، ووجه المسلمين وأجرى اتصالات كبيرة جدا ضد هذه الدولة. الاعتراف الشاه في هذه الدولة، دولة إسرائيل، طبعا أثارت السيد الحكيم وأصدر بيانات كثيرة ضد اعتراف الشاه شاه إيران بهذه الدولة، ثم أجرى اتصالات واسعة مع عدد كبير جدا من رجال الدين في إيران لتحريرهم للضغط ضد الشاه من أجل عدم التراجع عن اعترافه بإسرائيل. ثم قيام ثورة 52 أعلن تأييده للثورة، لكن بعد أن أقدم عبد الناصر على إعدام عدد من رجال الدين في مصر احتج على هذا الإجراء.
عبء المسؤوليات وكثرة الضغوطات والتحديات لم يبعد السيد الحكيم عن حقل التأليف، واظب على الكتابة بشكل دائم. أغنى المكتبات الإسلامية بروائع الكتب والمؤلفات، ولاقت أبحاثه رواجاً واسعاً خاصة في الأوساط الحوزوية.
ترك مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بحوالي 20 كتاب يعني شتى صنوف العلوم الدينية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن اهتمامه الكبير جداً بالثقافة والعلوم، رغم أنه كانت مسؤولياته كبيرة جداً وترتب عليه مزيد من الجهد والعمل، لكن هذه لم تلغي اهتمامه بتأليف الكتب، فترك في المكتبة الإسلامية العراقية ما لا يقل عن 20 كتاب.
فالسيد الحكيم رحمة الله عليه هو رجل طبعا يتقن اللغة العربية، وهو عربي المزاج وعربي اللغة وعربي الصناعة، فطبيعي أسلوبه يكون أقل تعقيدا من أسلوب العلماء الأخر الذين يعني يتكلمون العربية ولكن ليسوا بعرب، أقل تعقيدا بكثير.
كتابة منهاج الصالحين لحد هذا اليوم علماء الحوزة العلمية يكتبون كتبا تحمل عنوان منهاج الصالحين، نفس العنوان لم يتغير العنوان، معنى منهاج الصالحين الذي ألفه سيد محسن الحكيم أصبح منارا لكل من يكتب في هذا الجانب، إضافة إلى الكتب الأخرى التي كانت هو عبارة عن استفتاءات وقضايا معينة. السيد لديه نقطة مهمة جدا، هو ساند دار التقريب في القاهرة، ودار التقريب هي لوحدة المسلمين، لوحدة العالم الإسلامي.
ويبقى مستمسك العروة الوثقى أشهر نتاجات السيد الحكيم، فلا تزال آثاره وتأثيراته بارزة حتى اليوم، خاصة مع بقائه في لائحة أهم المصادر والمراجع لطلبة العلوم الدينية في عصرنا.
العروة كتاب لغيره، هو كتب مستمسكا وشرح هذه العروة، العروة الوثقى، وشرحها شرحا كاملا ب 14 مجلد، وأعطى رأيه طبعا في هذا في موضوع العروة، فكتب مستمسك العروة الوثقى، وهو العروة لغيره، والمستمسك هو الذي كتبه شارحا العروة الوثقى.
فالإمام السيد محسن الحكيم حقيقة درس هذا الكتاب دراسة منهجية تحليلية دقيقة، فمرة مع السيد اليزدي ومرة له رأي آخر باجتهاده الخاص، فسماه مستمسك العروة الوثقى. ولذلك يمكن أن أقول المستمسك عبارة عن موسوعة، يعني ممكن أن نطلق عليه كلمة موسوعة فقهية كبيرة من النوادر التي برزت في النجف الأشرف، لأهمية هذا الكتاب، وما زال حتى الوقت الحاضر هو موضع عناية وموضع دراسة وبحث من قبل الجميع.
غزارة فكره ومؤلفاته تشكل دلالة هامة على عمق ثقافته، أولى الثقافة الإسلامية العامة اهتماماً بالغاً، أنشأ المكتبات، طبع الكتب، شجع أصحاب المواهب والقدرات، مساهمة منه في بناء مشاريع ترفع الأداء الثقافي العام.
غرف من العلوم ما جعل منه شخصية مليئة بالثقافة ومليئة بالعلم، وكذلك مليئة بالمرونة والتعامل مع الآخرين على أساس الأخلاق والإيمان بالدين.
وكان يشجع الشباب وطلاب العلوم الدينية وطلاب العلوم الأكاديمية على القراءة وعلى أي نوع من أنواع القراءة، لم يكن يقتصر بدعوتي لقراءة كتاب معين.
بدأت فكرة إنشاء المكتبات في جميع محافظات العراق، بحيث في 1970 لم يتكن محافظا محافظات العراق، بل يمكننا أن نقول لم يكن هناك مدينة، وليس بالضرورة محافظة، ليس فيها مكتبة تسمى مكتبة الإمام الحكيم، مع أنه هو لم يذهب إلى مكان ما من هذه المحافظات حتى يؤسس أو يفتتح مكتبة، بل رعايته لهذه المكتبات، شمول اهتمامه لهذه الحركة الثقافية الموجودة، بحيث يجتمع تحولت هذه المكتبات إلى نوادي تجمع و يعني يتجمع عفوا فيها الشباب الذي كان في تلك الأيام يعيش صراعا فكريا.
أسس أول مكتبة في مدينة النجف الأشرف، وهي مكتبة كانت صغيرة تابعة إلى المسجد الهندي، ثم توسعت ببناية مستقلة وجمعت نفائس المخطوطات، وما زال إلى وقتنا هذا تجمع بين المخطوط النفيس وبين الكتاب القديم، ولذلك كان دؤوب على جمع التراث الإسلامي ومن كافة الديانات والمذاهب والأديان حتى في اللغات الأجنبية. توسع هذا المشروع بتأسيس مكتبات في المدن العراقية وفي أماكن عديدة.
تلك المعرفة الواسعة والشخصية العلمية والمثقفة الملتزمة نهلها منه طلابه ووكلاؤه داخل العراق وخارجه، وأبرزهم العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله، والمرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر، والإمام السيد موسى الصدر، فجميع هؤلاء وغيرهم جمعته بهم علاقة وثيقة.
سيد محسن حكيم بصفته هو المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة، كان له وكلاء، أحدهم وأبرزهم هو السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، وكانت علاقته بالسيد محسن حكيم علاقة متينة جدا. كذلك كما هو معروف في العراق كان السيد محمد باقر الصدر الوكيل الآخر في العراق، وهو كذلك رجل مهم جدا ومرجع مهم جدا ويملك ثقافة عالية جدا.
عاش السيد محمد حسين فضل الله في مدينة النجف الأشرف وولد فيها، فهو ولد بهذه المدينة وترعرع فيها وأصبح من رجالها، ثم غادرها إلى بيروت. هنا الحقيقة أن السيد محمد حسين هو كان يمكن أن أقول مقربا إلى السيد محسن الحكيم، لكن لا شك أن لهذه الشخصية اجتهاداتها في بعض القضايا الفقهية. الشهيد محمد باقر الصدر كما تعلم هو برز على الصعيد السياسي بعد عام 1958، في الوقت الذي كان حزب الدعوة في بروزه الأول، لأن هناك حرية أصبحت بين 58 إلى 60، برزت أحزاب سياسية سواء دينية أو غير دينية. سيد محمد باقر رحمة الله عليه أسس جماعة العلماء، وجماعة العلماء هي عبارة عن مجموعة من العلماء غرضها عقائدي، والفكر العقائدي هو التصدي للأفكار الإلحادية من جانب، وأيضا تصدي لإجراءات السلطة من جانب آخر. ولذلك كان بين السيد الشهيد الصدر والسيد محسن الحكيم علاقة وثيقة في هذا الجانب، وكان السيد يتمنى أن يكون محمد باقر مرجعا، ولذلك كان لا يوافقه على العمل السياسي، يعني أراد من السيد الصدر أن يتجه للعامل الفكري، لأنه توقع فيه عبقرية فكرية كبيرة. السيد محسن الحكيم رأى أن الوضع اللبناني أو الحياة العامة في لبنان يمكن أن يشغلها شخصية يجمع بين الاثنين، بين المجتمع وطبيعة المجتمع، وبين الفكر الإمامي وتشريعات الفكر الإمامي. فوجد السيد محسن الحكيم أن الشخص المؤهل لهذه التوفيقية هو السيد موسى الصدر.
رغم كل ما أبداه من جدية في التعاطي حيال المسائل الدينية والعلمية والسياسية والثقافية، ينقل عن روح السيد الحكيم أنها كانت مرحة ومرنة ومحببة لدى الناس المقربين منه والغرباء عنه.
تنقل نكتة عن السيد الحكيم أنه عندما وصل إلى الحج يريد الطواف قال لأحد أبنائه: تعا طوفني. يعني فكر أن عمليا يختلف تماما عن الموضوع الفكري أو الفتوائي، هو يعلم بأحكام الحج لكن وصل إلى موضوع الطواف حول الكعبة وكيفية الطواف حول الكعبة عمليا. يقال أنه قال لأحد أبنائه، ويقال أنه سيد محمد فلان من أحد أبنائه، أنا تعا طوفني.
عن عمر ناهز 81 عاماً توفي السيد محسن الحكيم في حزيران عام 1970 للميلاد، الموافق لشهر ربيع الأول عام 1390 للهجرة، بعد صراع مع المرض. استغرق تشييعه مدة 2 في موكب مهيب سار فيه مئات الآلاف من مختلف الجنسيات والبلاد، وانهالت على الحوزة العلمية وعائلته برقيات التعزية من أهم دول وشخصيات العالم. وقد دفن جثمانه داخل القبر الذي أوصى بأن يكون بجوار مكتبته في النجف الأشرف.
كنا نروح لعنده على المستشفى بغداد، وكان عنده يبدو أنه المرض فشل كلوي، فجماهير كثير نروح مستشفى، طبعا مستشفى محدود، فكان يطلع على البرندة المطلة على الشارع وهو في حالة من المرض الشديد، ويرفض إلا أن يخرج إلى الناس على كرسي ويسلم على الناس بهذا الشكل، والناس يعني تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطمئن على صحته وتعود، وهكذا في كل يوم تقريبا إلى أن أصبح صحته غير قابلة للخروج خارج السرير.
أنا في ذلك الوقت كنت وزير الإعلام، فوصلني الخبر عن طريق أحد الأصدقاء المهتمين في الوضع الصحي لسيد محسن الحكيم، وخبرني بأنه السيد محسن الحكيم توفى. فأجريت اتصال بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية آنذاك اللي هو أحمد حسن البكر، وأخبرته بالنبأ وطلبت من عنده التوجيه، فطلب من عندي أن نوقف البرامج في كل الإذاعات والتلفزيون ونبدأ برنامج جديد، وهو يقتصر على قراءة القرآن والأحاديث النبوية، وطبعا نخبر أيضا الشعب العراقي بأسباب هذا التوجه، وهو مناسبة وفاة السيد محسن الحكيم. العالم الإسلامي خسر شخصية مهمة جدا، شخصية معتدلة، شخصية متفهمة، شخصية موحدة للمسلمين، شخصية لم تبرز منها مواقف يعني حادة إطلاقا، رغم أنه كان مبدئي في مواقف سياسية لذا كل الأحداث اللي مرت بالمنطقة، لكن مع ذلك الحقيقة ترك الدنيا وترك له عدد كبير من المحبين والمريدين والمؤمنين بمسيرته.
كتب عن الإمام السيد محسن الحكيم عدة كتب. السيد أحمد الحسيني كتب كتابا وهو من الكتب المهمة عن حياته، وكتبت رسالة جامعية أيضا عنه، وكتب كتب أخرى. أنا في كتابي المفصل في تاريخ النجف الأشرف قد أعطيت للسيد محسن الحكيم مساحة من هذا الكتاب، ودرس السيد محسن من جوانب عديدة، ويمكن أن أقول أن الذين كتبوا عنه ليس بالقليل، وهذا من باب التخليد لذكرى والإشارة إلى آرائه واجتهاداته.
كل ما التزم به السيد الحكيم من قيم ومسؤوليات، وكل ما آمن به من أفكار واكتسبه في مسيرته المليئة بالدروس والعبر، زود به أولاده وحملهم مسؤولية استكماله. واللافت أن جلهم استشهدوا ودفعوا ثمن ما نشروه من أفكار إصلاحية اكتسبوها من نهج وتربية والدهم. مفجع كان نبأ وفاة آية الله العظمى العلامة السيد محسن الحكيم على الشعب العراقي والأمة الإسلامية عموماً. هو الذي عاش حياته مجسداً قيماً ثورية ثقافية إسلامية المنطلق وحدوية التطلع والصدى، وتبقى لمعالم التربية التي بلور أسسها، وللحوزات العلمية التي طور مناهجها، وللقيم الإنسانية التي دعا إليها وجسدها الأثر الأبرز في إغناء مرجعيته الحكيمة.